يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 51 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى، بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية، بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. نقاط مضيئة على أطراف المائدة. عنوان مجموعة حلقاتنا هذه: على مائدة القمر. في الحلقة الأولى، وهي التي بين أيدينا، سأسلط الضوء على نقاط مضيئة على أطراف مائدتنا، إنها مائدة القمر. وهذا هو إفطار القلوب على مائدة المحبوب. نقاط مضيئة مهمة جدا. النقطة الأولى: مكونات طعامنا، الطعام الذي يقدم على هذه المائدة بنحو خاص، أو ما يقدم لعقولكم وقلوبكم وضمائركم عبر برامج هذه الشاشة. مكونات الطعام، المكون الأول قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، المفسر بتفسيرهم فقط وفقط وفقط، لأنني أتبرأ براءة كاملة بقدر ما أستطيع وبقدر ما ألتفت وبقدر ما أنتبه وبقدر ما أتوجه، إنني أتبرأ براءة كاملة من تفسير سقيفة بني ساعدة، وأتبرأ براءة كاملة من تفسير سقيفة بني طوسي، ألا لعنة على السقيفتين. المكون الأول قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم فقط، مثلما بايعنا في بيعة الغدير، بل في الغديرين، في الغدير العلوي الأول وفي الغدير المهدوي الثاني. هذا المكون الأول. المكون الثاني حديثهم، اختيارا وفهما بحسب موازينهم. حينما أقول اختيارا وفهما، لأنهم صلوات الله عليهم يتحدثون بعديد من الألسنة، وهم يريدون منا وفقا للأصول التي أصلوها أن نختار نحوا من هذه الألسنة. فألسنة للتقية الشديدة، وألسنة للتقية الخفيفة، وألسنة للمدارات، للمدارات العقلية تارة، وللمدارات التربوية والتعليمية ثانيا، وللمدارات النفسية ثالثا، وللمدارات وفقا لسياق المصانعة والمجاملة بحسب القاعدة امحض المودة لأخيك المؤمن وصانع المنافق بلسانك. هذه قواعدهم. هناك مدارات تأتي في سياق المصانعة والمجاملة وفقا لهذه القاعدة، امحض المودة لأخيك المؤمن، ومن محض المودة أن تبين له الحقيقة الكاملة، وصانع المنافق بلسانك. وهناك لسان البيان التدريجي، لا هو بلسان التقية ولا هو بلسان المدارات، فالتقية على مراتب والمدارات على أصناف، وهناك لسان آخر وهو لسان البيان التدريجي، ولسان ولسان ولسان. محمد وآل محمد تكلموا بالعديد من الألسنة، كيف نتعامل مع ذلك؟ علينا أن نتعامل مع كل ذلك بحسب ما جاء في قواعد تفهيمهم، بحسب قواعد المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. هذا علي، هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا علي يفهمكم بعدي، اختيارا وفهما. في البداية لابد أن نختار الحديث الذي يريدون منا أن نتدبره، أن نتفهمه، أن نغوص في أعماقه، أن نحيط بفقه ظاهره وباطنه، أن نلم بحقائق تنزيله وتأويله. هذا هو الذي قصدته اختيارا وفهما. هذا المكون الثاني. المكون الأول قرآنهم المفسر بتفسيرهم. المكون الثاني حديثهم وفقا لقواعد الاختيار والتفهيم بحسب الأصول التي أصلوها لنا وأمرونا أن نفرع عليها فقط وفقط وفقط. المكون الثالث إنه العقل السليم، المبادئ العقلية وهي فطرية في الوقت نفسه، تنسجم مع مذاق الفطرة النظيفة. حين أتحدث عن العقل ما هو بمؤسس، وإنما هو دليل يؤيد ما يفيض علينا من قرآنهم ومن حديثهم. العقل هنا وسيلة لتفعيل الفهم بحسب أصولهم وقواعدهم فقط وفقط وفقط، وليس العقل مؤسسا، وليس العقل مشرعا. المكون الرابع إنها العربية التي هي عربيتهم. لا أتحدث عن عربية وفقا للمذاق الجاهلي إلا إذا أرادوا منا ذلك وقبلوا ذلك. العربية عربيتهم فقط وفقط، لأن الفقيه الشيعي لن يكون فقيها حتى يعرف معارض كلامه. هذه عربيتهم الخاصة بهم، قد تأتي متسقة مع العربية في الجاهلية أو مع العربية في العصور التي تلت العصر الجاهلي. العربية التي هي عربيتهم بفصاحتهم وبلاغتهم لابد أن تعرفوا من أن كتب النحو وكتب اللغة وكتب الأدب فيها ما يخالف ما يريده محمد وآل محمد. فكتب النحو وكتب اللغة وكتب الأدب نقبل منها ما يأتي وفقا لمذاق عربيتهم، وفقا لجمال بلاغتهم وفصاحتهم. فمثلما أسس الأمير علم النحو فقد أسسوا لنا البلاغة والفصاحة ومعاني اللغة، فعندنا كم هائل من النصوص ما بين آيات القرآن وما بين الخطب الشريفة لهم والأعداد الهائلة من أحاديثهم ورواياتهم وأدعيتهم ومناجياتهم وأذكارهم وزياراتهم وأدعية الصلوات عليهم. عندنا الكثير والكثير الذي نستطيع على أساس التواصل معه أن نستنبط قواعد بلاغتهم وقواعد نحوهم من دون أن نذهب وراء ما قاله فلان هنا أو قاله فلان هناك، إلا إذا جاء مطابقا لما يريدون. هذه هي مكونات الطعام الذي يقدم على مائدة القمر: قرآنهم بتفسيرهم، حديثهم بحسب قواعد اختيارهم وتفهيمهم، لباب مبادئ العقل بحسب الفطرة النقية التي علمونا على تنقيتها وربونا على تنظيفها من كل ما يلحق بها من قذارات الدنيا وقذارات نفوسنا وشهواتنا وقذارات شياطين الجن والإنس. علمونا كيف ننظف الفطرة وكيف ننقيها كي تنتج لنا المبادئ العقلية الواضحة والأصول العقلية البينة، وبعد ذلك تأتي فصاحتهم وتأتي بلاغتهم وتتسيد عربيتهم صلوات الله عليهم. هذه هي المكونات الأصلية للطعام الذي يقدم لكم على هذه المائدة. ومرارا وكرارا قلتها وأقولها الآن وأقولها بعد ذلك إلى آخر ثانية في عمري، إلى آخر ثانية أستطيع أن أتكلم، قلتها وقلتها وقلتها وأقولها الآن وسأقولها بعد ذلك. ما جاء من حسن ومن جمال ومن أدب رفيع ومن سلامة ذوق ومن جزالة لفظ ومن عظيم معنى ومن جميل محتوى و ما صدر من حسن في بياني فهو حق الزهراء، هو منهم وإليهم. وما صدر مني من اشتباه، من تردد، من شك، من حيرة، من عي في القول واللفظ، من عدم إتقان في التعبير، من سوء فهم، من خلط في المباني، من عدم دقة في التفريع على أصولهم، إلى غير ذلك مما هو من شأني فهو مني، فهو مني خالص مخلص مني فقط. وحق الزهراء لا أقول هذا الكلام ونحن في أول يوم من شهر رمضان لأجل الاستهلاك الإعلامي أو لأجل التضليل أو لأجل إظهار التواضع. هذه هي الحقيقة التي يجب على كل شيعي أن يؤمن بها بخصوص أو بخصوص نفسه. فكل حسن هو منهم وكل قبح هو مني. أنا أخاطب جمهورا معينا، أنا لا أخاطب جميع الناس، سأكون مجنونا أن أخاطب جميع الناس بهذا الخطاب وبهذا اللحن. خطابي موجه للشيعة المنتظرين لإمام زمانهم وللمتدينين منهم. إنني أخاطب الشيعة المنتظرين إمام زمانهم المتدينين منهم. قد يقول قائل: وهل هناك من شيعة ينتظرون إمام زمانهم ليسوا بمتدينين؟ هناك كثير وكثير وكثير. ليس الحديث عن هذا المطلب في هذه اللحظة. فخطابي موجه إلى جمهور بهذه المواصفات، إنهم شيعة ينتظرون إمام زمانهم الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه، وهم متدينون يتدينون بدينه، يلتزمون بأوامره وتعاليمه وأحكامه صلوات الله وسلامه عليه. خطابي موجه إلى هذا الجمهور. وقضية أخرى، هذا الكلام ذكرته سابقا وأذكره الآن أيضا. ليس هناك من متحدث يتحدث عني، قلتها سابقا وأقولها الآن، لكان عندي في السابق سكرتير ولا سكرتيرة، وفي هذه اللحظة أيضا فما عندي من سكرتير ولا سكرتيرة، وليس عندي من ناطق يتحدث عني، لا من أسرتي الصغيرة والقريبة مني ولا من غيرهم، وليس عندي من وكيل لا في السابق ولا الآن. ولست مسؤولا عن أحد، أنا مسؤول عن فعلي وقولي فقط، لست مسؤولا عن فعل أي أحد أكان قريبا مني أم كان بعيدا عني، أنا مسؤول عن فعلي وقولي، وليس هناك من أحد يشرح كلامي، كلامي هو شرح والشرح لا يحتاج إلى شرح، لكن إذا كان في كلامي جزء ليس واضحا، جزء ليس مفهوما بسبب خلل في بياني، بسبب ضعف في شرحي، هذا الجزء الذي لا يكون واضحا لا يكون مفهوما اجمعوه وخذوه إلى المزبلة. أنا أساسا لا قيمة لي حتى يكون لكلامي الذي ليس مفهوما من قيمته، وحق الزهراء هذا هو الذي أعرفه عن نفسي، كلامي شرح لآياتهم بحسب حديثهم ولرواياتهم بحسب قواعد تفهيمهم، ما كان واضحا فخذوا به إذا اقتنعتم به ووجدتموه صحيحا، أنا لا أطالبكم أن تتبعوا كلامي، وإنما أقول لكم وطالما قلتها احترموا عقولكم وحكموا عقولكم، تحاسبون في يوم القيامة ليس وفقا لعقلي وإنما وفقا لعقولكم، أنا أحاسب وفقا لعقلي وأنتم كل واحد فيكم يحاسب وفقا لعقله، هذا هو منطق الكتاب والعترة الطاهرة، هذه ثقافتهم الأصيلة وهذا فكرهم الواضح. ما تجدونه من كلامي واضحا وصريحا وقد اقتنعتم به فخذوا به، وما كان ليس واضحا فخذوه إلى المزبلة فلا قيمة له، كلامي لا يحتاج إلى شرح لأنني أتناول النصوص بطريقة أفككها لغويا ونحويا وبلاغيا، أفككها عقليا، أفككها بحسب الآيات التي تصب في نفس السياق وبحسب الأحاديث التي تجري في نفس المجرى، وأكرر وأضرب الأمثلة، وما نصبت أحدا يكون شارحا لكلامي، ما كان واضحا من كلامي فهو الذي أريده، وما كان ليس واضحا فخذوه إلى المزبلة. أن يأتي شخص ويقوم بشرح كلامي إذا كان ينسب الأمر إلى نفسه هو حر، لا شأن لي به، لكن أن ينسب الكلام إلي فهذا كذب صريح، لأن كلامي شرح لكلامهم صلوات الله عليهم، فلا يعقل أن يحتاج إلى شرح. يمكن أن تكون بعض الكلمات التي أستعملها من الجهة اللغوية ليست واضحة، أو أن الأمر يفوتني فلا أوضح معناها. يمكن أن تكون بعض المصطلحات أرددها ولم ألتفت إلى أن أشرحها لكم، يمكن هذا. إذا كان الشرح بحدود بيان معنى لغوي لكلمة من الكلمات، أو بحدود بيان معنى مصطلح من المصطلحات، فهذا أمر عادي طبيعي. أما أن يحمل كلامي آراء الآخرين، الآخرون أحرار بآرائهم، لكن لماذا يأتون بآرائهم ويحملوني إياها؟ لماذا؟ أنا أقول للذين يفعلون هذا أنتم أحرار بآرائكم، لماذا تحملوني آراءكم؟ كلامي واضح وصريح وبين، وأنا أتعمد منذ ما يزيد على 40 سنة أتعمد أن يكون حديثي بالأسلوب السهل الممتنع حتى أقطع الطريق على الآخرين، وهذا واضح من بياني، فبياني سهل وجزل وصريح، ولا يستطيع أحد بحسب قواعد أسلوب السهل الممتنع أن يعيده بتعابيره إلا ويكون قد ابتعد عن المعنى الذي ذكرته في سياق جمل معينة، في سياق ألفاظ رتبتها ونسقتها بطريقة تنقل المعنى بشكل واضح. لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، لكنني أذهب بكم إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. لا بد أن ننتبه إلى أن التفاصيل التي ذكرتها لكم قبل الفاصل بخصوص مكونات طعام هذه المائدة، أتحدث عن مائدة القمر، المكونات التي ذكرتها لكم تتعارض وتتنافر بالمطلق مع الطعام الذي تقدمه لكم حوزة النجف. مكوناتنا تختلف اختلافا كاملا بدرجة 100% عن مكونات طعام مرجعية النجف وكربلاء. هذه القضية لابد أن تعرفوها. المكونات التي مر الحديث عنها بشكل إجمالي قبل قليل إنها مكونات مرفوضة عند حوزة النجف، مثلما مكونات طعام حوزة النجف مرفوضة عندنا، لأن مكونات طعام حوزة النجف مكونات نجسة محرمة لا يجوز للعقل الشيعي أن يتناولها. طعامهم طعام حرام، في جميع الاتجاهات، في جميع الاتجاهات، حتى في الاتجاه السياسي الذي تلبسوا به بعد سنة 2003 ميلادي. هذه النقطة المضيئة الثانية. أسئلة كثيرة تردني عن موقفي من السياسة. السياسة جزء من حياتنا، السياسة جزء من ديننا، السياسة تخالط الهواء الذي نتنفسه، السياسة تخالط الطعام الذي نأكله، تخالط الشراب الذي نشربه. لا يستطيع الإنسان في الحياة إذا كان يعيش حياة طبيعية أن يكون منفكا عن السياسة وعالمها. القضية ليست اختيارية، مثلما هناك ضرورة الطعام والشراب وهناك ضرورة النوم والدواء وهناك ضرورة السكن واللباس وهناك ضرورة السياسة في الحياة، فهي تخالط الدنيا في كل أجزائها وتخالط الدين في كل أجزائه، لا نستطيع الفرار منها. السياسة تلاحقنا وهي معنا ونحن معها. لكنني هل أعمل في السياسة؟ هذا هو الذي أرفضه، وأنا لا أرفض العمل السياسي أساسا، وإنما أرفض المنهج السياسي الذي يعمل به متدينو الشيعة من السياسيين، من المراجع أو من الأحزاب الدينية السياسية. في السياسة منهجان، هناك منهج علي، المنهج الذي تكون فيه السياسة بكل تفاصيلها في خدمة الدين، هذا منهج علي ولا وجود له بيننا. لو كان هذا المنهج موجودا بيننا لكنت أول الراكضين إليه، ولكنت أشد المتمسكين به والمستقتلين عليه. لكن المنهج الذي يسود الواقع الديني الشيعي هو منهج السقيفة، هو منهج معاوية، هو منهج المروانيين، هو منهج العباسيين، هو منهج الشياطين. إنه المنهج الذي يجعل الدين في خدمة السياسة، وهذا هو الذي فعلته مرجعية النجف عموما ومرجعية السيستان خصوصا منذ سنة 2003 وإلى هذه اللحظة. إنهم يوظفون الدين في خدمة مصالحهم السياسية، وأعتقد أن ما عرضته لكم في الحلقات الماضية من سيرة السيستاني وأمثاله من المراجع المعاصرين يتحدث بشكل واضح عن هذه الحقيقة. ما فعله السيستاني مع عمرو موسى الذي كان أمينا عاما للجامعة العربية، قرأت عليكم ما كتبه عمرو موسى في الجزء الثاني من كتابه كتابية عما جرى فيما بينه وبين السيستاني حينما زار السيستاني في بيته في النجف، وطلب السيستاني أن يختلي بعمر موسى لوحده، وكان ولده محمد رضا يختلي بمساعد عمر موسى في غرفة أخرى لوحدهما. وماذا قال له عمرو موسى هو الذي ذكر هذا في كتابه، وذكره أيضا في مقابلة تلفزيونية، وقد عرضت ذلك كله عليكم وللعديد من المرات. عودوا إلى الحلقات الماضية حين اختلى السيستاني بعمرو موسى، كان يصر عليه، يوجه الخطاب إلى الحكومات العربية ألا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، وإنما خذوه إليكم إلى أحضانكم. وما يجري في العراق الآن النتائج الطبيعية لهذا المخطط السيستاني الشيطاني. فالسيستاني وظف الدين ومقامه الديني والمرجعية الدينية لأجل أن يحقق مآربه السياسية، وإلا فهذا المنطق منطق يرضي إمام زماننا. أنا لا شأن لي بإيران، وإنما أتحدث عن المرجع الأعلى للشيعة يلقي بالشيعة في أحضان النواصب. هل هذا منطق محمد وآل محمد، أم أنه المنطق الأموي القذر، المنطق العباسي الوسخ؟ إنه المنهج الذي يتبنى أن يوظف الدين في خدمة السياسة، هذا هو الذي أرفضه من السياسة وأبتعد عنه. لأن كثيرين يقولون لي: لماذا لا تتوجه توجها سياسيا وفقا لأي منهج؟ لمنهج السيستاني هذا، أو لمنهج حزب الدعوة وسائر الأحزاب والميليشيات القطبية الأخرى؟ فهم كلهم على نفس هذا المنهج، المنهج القطبي، أن يوظف الدين وكل شيء، وأن توظف الأخلاق وأن توظف الضمائر في خدمة السياسة. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. وهذا الفساد والإفساد وهذا الضلال والإضلال هو جزء مهم من مكونات طعام حوزة النجف، من مكونات طعام مرجعية النجف بشكل عام والسيستاني بشكل خاص، لأنه هو المرجع الأعلى. لابد أن تلتفتوا وأن تقيموا السياسيين. أتحدث في أجوائنا الدينية الشيعية، لا شأن لي بالسياسيين من الاتجاهات الأخرى، إنما أتحدث عن الذين يدعون التشيع ويدعون التدين ويدعون التأسلم. أتحدث عن هؤلاء، ميزوهم وفقا لمنهجهم. هل هم يجعلون السياسة في خدمة الدين؟ وأنا في الحقيقة لا أعرف أحدا يفعل هذا، لا في زمان المعارضة، حينما كنا في زمان المعارضة قبل سنة 2003، ولا بعد زمان المعارضة بعد سنة 2003. أنا لا أعرف أحدا في واقعنا الديني الشيعي وفي أجوائنا الشيعية العراقية بشكل خاص، لا أعرف أحدا بحكم معرفتي التفصيلية بهذا الواقع، لا أعرف أحدا لا في النجف ولا في كربلاء ولا في الكاظمية ولا في البصرة ولا في أي مكان من واقعنا الشيعي ممن ينتهج هذا المنهج أن يجعل السياسة في خدمة الدين. هذا منهج علي، هذا منهج الحقيقة والحق، لا وجود له على أرض الواقع. الموجود على أرض الواقع من قبل مراجع النجف وكربلاء، أتحدث عن السيستاني ومن معه، وأتحدث عن صادق الشيرازي ومن معه، وعن البقية الباقية، وعن الأحزاب الشيعية القطبية، وعن الميليشيات الشيعية القطبية، كل بحسبه له انتماء إلى المنهج القطبي القذر. أتحدث عن الأحزاب والميليشيات، كل أولئك يتبعون المنهج العباسي الوسخ، فهم يوظفون الدين في خدمة السياسة للوصول إلى مآربهم السياسية الشخصية بالدرجة الأولى والفئوية بالدرجة الثانية. مرادي من الفئوية لحزبه، لمجموعته، لمنظمته، لتياره ولغير ذلك. هذه الحقيقة لابد أن يلتفت إليها حينما تتناولون طعاما من فضائيات هؤلاء، تتناولون طعاما لعقولكم وقلوبكم. لابد أن تعرفوا هؤلاء يوظفون هذا الطعام لأجل مصالحهم السياسية، حتى وإن ألبسوه لباسا دينيا. إذا كان كذلك فلا تأكلوا من هذا الطعام، هذا طعام قذر نجس، وهذا هو الطعام الذي يقدمه لكم السيستاني ويقدمه سائر مراجع النجف وكربلاء، وتقدمه الأحزاب الشيعية القطبية بكل تفاريعها، ويقدمه أولئك الحمير من خطباء المنبر، لأنهم يأخذون من نفس تلك المصادر. هذا هو واقعنا الشيعي، وبعبارات صريحة وبينة ولا تحتاج إلى شرح وإلى تفسير. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يهني. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض. تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف. فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. إذن مكونات الطعام على مائدة القمر نقطة أولى. السياسة وما محلها في هذه المائدة نقطة ثانية. النقطة الثالثة: مثلما على الذي يريد أن يتناول طعام بطنه أن ينظف يديه، أن يغسل يديه، فعلى الذي يريد أن يتناول طعاما من مائدة القمر أن ينظف عقله وقلبه. فتلك المكونات التي مر الحديث عنها تحتاج إلى عقل نظيف وإلى قلب نظيف، ونظافة العقل والقلب بمعقم البراءة. البراءة الفكرية أولا، وبعد ذلك تأتي المراتب الأخرى من البراءة. البراءة الفكرية أولا، العاطفية ثانيا، الفعلية ثالثا، القولية رابعا. لكن البراءة الأصل، وقد حدثتكم عن هذا الموضوع وبالتفصيل في حلقات متقدمة من حلقات هذا البرنامج، البراءة الأصل، البراءة الأهم هي البراءة الفكرية. فإذا أردت أن تتناول طعاما نافعا مفيدا حلالا طيبا زكيا من مائدة القمر، عليك أن تعقم عقلك وقلبك بالبراءة، بالبراءة الفكرية. مثلما أرسل إلينا إمام زماننا رسالته بشكل واضح: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. نحن بحاجة إلى براءة عامة من كل ما يخالفهم صلوات الله عليهم، لكنني أريد التركيز هنا على نوع خاص من البراءة، إنها البراءة من المنهج الطوسي، والبراءة من المنهج القطبي الشيعي في واقعنا الشيعي، والبراءة من المنهج الخطابي القذر. البراءة بحسب هذه العناوين هي التي تجعل العقل نظيفا وتجعل القلب نظيفا، كي يستطيع الإنسان أن ينتفع من طعام مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر. إنني أحدثكم عن مائدة أطباقها بهذه المواصفات. لابد من براءة من المنهج الطوسي. المنهج الطوسي هو المنهج الشافعي الشيعي، إنهم شوافع الشيعة، إنهم المقصرة، إنهم البترية، إنهم المرجئة، ومر الكلام في هذا. البراءة من المنهج القطبي الشيعي، الأحزاب والتنظيمات والتشكيلات التي تأثرت بفكر محمد باقر الصدر أو بفكر محمد الشيرازي، الأحزاب والمنظمات والتشكيلات التي تأثرت بفكر هذين الرجلين، بفكر محمد باقر الصدر وتفاريعه، وفكر محمد الشيرازي وتفاريعه. قطعا أثر محمد باقر الصدر في الواقع الشيعي أكبر بكثير وكثير وكثير جدا من أثر محمد الشيرازي بهذا الخصوص بسبب قلة أتباعه. البراءة من المنهج القطبي الشيعي، وقد تحدثت عن هذا كثيرا وبالوثائق والحقائق والتفاصيل، فهناك براءة من المنهج الطوسي وبراءة من المنهج القطبي، وأتحدث عن المنهج القطبي الشيعي، وبراءة من المنهج الخطابي حين أتحدث عن المنهج الخطابي إنني أتحدث عن النصيريين بكل تفاريعهم الذين قد يقال لهم العلويون في سوريا ولبنان، ويقال لهم النصيريون في تركيا، ويقال لهم في إيران وفي العراق أتحدث عن المنهج الخطابي بشكل عام وعن المجموعة الخطابية القذرة التي شكلها كمال الموسوي. أفراد منهم هنا في لندن، أفراد في الكويت، وأفراد في القطيف في السعودية، وأفراد في بغداد في الكاظمية في العراق. أتحدث عن هذه المجموعة التي ازدادت فسادا بعد موت إمامها، بعد أن مات كمال الموسوي وقبر، أسسوا لهم تأسيسا جديدا، فانتخبوا لهم بابا أول وبابا ثان، ويبدو أن الأبواب هذه تفتح من تحت بمفاتيح خاصة، لا تفتح من فوق، لا تفتح من الأمام، وإنما تفتح من الخلف. فبابهم الأول شرع لهم أن يلوط بعضهم في بعض، وأن يأتوا بنسائهم، وأن يزنوا بهن زنا جماعيا. هذا هو الذي يجري الآن، يجري هنا عند هؤلاء في لندن، وفي الوقت نفسه في الكويت وفي السعودية. في اللحظة التي يمارسون اللواط فيما بينهم هنا في لندن، يمارسونه في الكويت وينقلونه بشكل مباشر عبر الإنترنت، عبر وسائل التواصل، عبر التطبيقات كتطبيق زوم مثلا أو غيره، أو سكايب مثلا، عبر التطبيقات المختلفة يمارسون اللواط والزنا الترادفي بنسائهم هم. أيام ذلك اللعين كانوا يأتون بالعواهر ويأتون بالغلمان، يدفعون لهم أموالا. الآن تحولت القضية إلى اكتفاء ذاتي، يلوط بعضهم في بعض. قد لا تصدقون هذا الكلام، أنا لا أقول هذا الكلام اعتباطا، لست محبا أن أردد هذا الكلام، إنما أريد أن أحذر الشيعة من هؤلاء، أريد أن أحذر الشيعة من هؤلاء ومن نسائهم. هؤلاء ينشرون الفساد في كل مكان يتواجدون فيه، وصلوا إلى هذه الحالة أن يلوط بعضهم في بعض. المشكلة من أنهم يعتقدون أن مخ العبادة هو هذا، المشكلة هنا، يعتقدون أنهم يمارسون عبادة حقيقية. سأحدثكم عن التفاصيل، سأحدثكم عن الباب الأول الذي يلوطون فيه، وعن لواط بعضهم بالبعض الآخر، وعن لواطهم بالباب الثاني. صدقوني، هذا الأمر يجري يوميا تقريبا في بيوتهم. سأشير إلى البيوت التي يقومون بها بهذه الأعمال. الحلقة ليست معدة ومخصصة لهذا الموضوع، وإنما جئت بهذا الكلام مثالا. هم الآن يلوط بعضهم ببعض ويعطون مقامات لهؤلاء السفلة، لأحدهم يعطون مقام أمير المؤمنين، هذا هو الذي يلوطون فيه، والذي يلوط فيه يعطونه مقام الحسين صلوات الله عليه. وحق الحسين هو هذا الذي يجري على أرض الواقع، وحق الحسين. وعندي شهود، وهناك تسجيلات. أنا لا أقول هذا الكلام من فراغ، وعندي كل الأسماء من أسماء الذين يفعلون هذا الأمر هنا وفي الكويت وفي السعودية وفي أي مكان آخر. البراءة من المنهج الطوسي، البراءة من المنهج القطبي، البراءة من المنهج الخطابي، من الفكر النصيري الذي بدأ ينتشر في الأجواء الشيعية، ومن هذه المجموعة الخطابية القذرة التي بلغت ما بلغت من القذارة والنجاسة، سأحدثكم عنها، سأحدثكم في الوقت المناسب إن كان في الليالي القادمة أو بعد شهر رمضان، سأحدثكم عن فساد هؤلاء، لكنني أشرت هذه الإشارة الإجمالية كي يلتفت الذين هم على صلة بهم أو على صلة بنسائهم وعوائلهم. إمام زمانكم هكذا يقول، أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 512 من التوقيع المعروف، وهو أهم توقيع عندنا، توقيع إسحاق بن يعقوب الذي ورد إلى السفير الثاني بخط إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وأما أبو الخطاب الذي أسس هذا المنهج، وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون، وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالته. أبو الخطاب عاش زمان الإمام الصادق وقتله العباسيون، زمان الإمام الصادق، وولى إلى جهنم، ألا لعنة عليه وعلى أتباعه من الذين ماتوا ومن الأحياء، هؤلاء الذين يتسافدون تسافد البهائم، إنها علائم الظهور، هذه من علائم الظهور، فهؤلاء يتسافدون تسافد البهائم. سأعود إلى هذا الكلام
حينما أتحدث عن قذارة هؤلاء ونجاستهم، ألا لعنة عليهم، ألا لعنة على بابهم الأول وبابهم الثاني وسائر أبوابهم القذرة. فلا تجالس أهل مقالته، هذا الكلام موجه لإسحاق بن يعقوب ولي ولكم، فهذا يعني أنهم سيكونون موجودين في الأزمنة كلها. فلا تجالس أهل مقالته، لماذا؟ فإني، الإمام يقول، فإني منهم بريء، ألا لعنة عليهم، وآبائي عليهم السلام منهم براء. هذه وظيفة الشيعة في كل زمان. فلا تجالس أهل مقالتهم، لا يجوز لكم أن تشاركوهم في السكن، لا يجوز لكم أن تشاركوهم في الأموال، لا يجوز لكم أن تشاركوهم في الأعمال التجارية. حاولوا أن تتخلصوا من كل ذلك، هذا حكم إمام زمانكم. وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون. فلا تجالس أهل مقالتهم، فإني منهم بريء وآبائي منهم براء، ألا لعنة عليهم، ألا لعنة على كبيرهم وصغيرهم، ألا لعنة على رجالهم ونسائهم، يتسافدون تسافد البهائم رجالا ونساء. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا.
نقطة مضيئة رابعة: أخطر شيئين في الحياة بلحاظ ما أتحدث عنه، ما يرتبط بطعام مائدة القمر، وإلا فإن الأشياء الخطيرة في الحياة كثيرة، لكنني مثلما عنونت هذه النقاط من أنها نقاط مضيئة على أطراف المائدة، على أطراف مائدة القمر. النقطة المضيئة الرابعة مثلما قلت لكم قبل قليل: أخطر شيئين في الحياة بخصوص ما نتحدث عنه في هذه الحلقة. وهما خطيران في كل الأحوال، لكنني أتحدث بحدود موضوع هذه الحلقة. الشيء الأول: الانسياق مع البرنامج الإبليسي. ينساق الإنسان من دون أن يلتفت. بأية وسيلة يتمكن الشيطان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس أن يجعل أحدنا منساقا ضمن برنامجه؟ شيء خطير هذا، حينما ينساق الإنسان عاملا وخادما وعبدا وموظفا في البرنامج الشيطاني من دون أن يلتفت. كيف ينساق الإنسان في هذا البرنامج من دون أن يلتفت؟ إنه الجهل، الجهل. وأخطر ما في الجهل أن يجهل الإنسان أنه يجهل، خصوصا الذين عبئت عقولهم وقلوبهم بالأفكار الجاهزة. مشكلة كبيرة هذه، مشكلة كبيرة هذه. فكرة جاهزة من أن المرجع الأعلى في النجف، لا أتحدث عن شخص بعينه، عن أي شخص يوصف بهذه الصفة يكون مقدسا. هذه الفكرة الجاهزة لا حقيقة لها. فكرة جاهزة من أن التشيع لا بقاء له من دون حوزة النجف. أساسا حوزة النجف هي حوزة شيعية، حتى نصل إلى هذه النتيجة من أن التشيع لن يبقى إلا ببقاء حوزة النجف. نعم، إذا كان الحديث عن التشيع السبروتي، عن التشيع المرجعي، عن التشيع السيستاني، عن التشيع الطوسي. نعم، هذا التشيع مرهون ببقاء هذه الحوزة التي ما هي بشيعية أساسا. حوزة النجف سرطان خبيث إلى أبعد الحدود، دمر التشيع لعلي وآل علي قطعا. هناك من يسمعني الآن ويعدني كاذبا ويعدني عميلا ويعدني ماسونيا ويعدني مريضا نفسيا ويعدني أنني أستلم أموالا لأجل أن أقول هذا الكلام، وأن وأن وأن، وهذا من الأفكار الجاهزة أيضا، وهذا هو عين الجهل. هناك الكثير من الأساتذة ومن حملة الشهادات العالية والعالية جدا، أستمع إلى أحاديثهم في أمور العقيدة والدين، كل الذي يتحدثون به خطأ في خطأ في خطأ، ضلال في ضلال في ضلال، وهم يتوقعون أن الذي يتحدثون به هو الهدى وأن الذي أتحدث به هو الضلال. لماذا؟ أفكار جاهزة، ما عندهم من علم بأصل الأمر. لو أنهم ذهبوا إلى برامجي واطلعوا عليها وذهبوا إلى المصادر وإلى الكتب التي أنقل منها، ولو أنهم استمعوا إلى حديثي من دون أن يحكموا علي بالجهل أو بالعمالة أو بالخبث أو بالضلالة، فإنهم سيصلون إلى الحقيقة. والله ما قلت في هذه البرامج ما قلت إلا صدقا، وما قلت إلا حقا، وما ذكرت شيئا من دون دليل ومن دون وثيقة أتأكد من صدقها ومن حقيقتها حتى أضعها بين أيديكم. الأفكار الجاهزة قاتلة، والجهل قاتل، وهذا هو الذي يجعل الإنسان منساقا في البرنامج الشيطاني ويبقى منساقا إلى أن يموت. الخطر هنا، لو أنه في محطة من محطات الطريق يقف متريثا كي يراجع أفكاره، كي يراجع أصولها ومصادرها، كي يطلع على الحقيقة، لكان الأمر أهون. لكن الإنسان إذا انساق بجهله وهو يظن نفسه عالما وتشبع بالأفكار الجاهزة سيبقى منساقا إلى آخر لحظة من حياته، وحينئذ سيموت على مسار الشيطان هذا. وهذا هو الذي جرت عليه الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف. أصحاب العمائم البعض منهم يعرفون الحقيقة، ولكن الدنيا والأموال والمناصب والسمعة والجاه والطمع في أن يكونوا مراجع في يوم من الأيام
كي يقدسوا كذبا وزورا، وكي يصبحوا نوابا للحجة ابن الحسن زورا وبطلانا، لأجل كل هذا هم يستمرون في طريقهم. لكن كثيرين من أصحاب العمائم لا علم لهم لا فقه لهم، ينساقون بجهلهم وهم يجهلون أنهم يجهلون، ويعبؤون بالأفكار الجاهزة التي لا أصل لها. في الحلقات الماضية حدثتكم عن بطلان علم الرجال، وسأعود إلى هذا الموضوع. بطلان علم الرجال يعني بطلان المرجعية الشيعية، يعني بطلان الحوزة النجفية، يعني بطلان دين أصحاب العمائم. لكنهم ينساقون في طريق الضلال. سأعود إلى هذه النقطة، لأن مراجع النجف اتخذوا قرارا سريا، اتخذوا قرارا سريا أن يغيروا علم الرجال بطريقة شيطانية جديدة، أن يصنعوا علم رجال يختلف عن العلم السابق، أن تكون مساحة القبول للأحاديث والروايات أكثر. هذا منهج شيطاني آخر. إذا كان المنهج الرجالي الشيطاني استمر 1000 سنة حتى تبين بطلانه في البث المباشر، وعبر الفضاء وعبر الأقمار الصناعية، فهل سنحتاج إلى 1000 من السنين الثانية كي يتبين بطلان هذا المنهج الشيطاني الجديد؟ أنا أقول لهؤلاء المراجع: ما هي مشكلتكم؟ مشكلتكم أنا لا قيمة لي. لماذا تضللون الناس؟ لماذا لا تعترفون بالحقيقة؟ لماذا لا تتمسكون بدين محمد وآل محمد؟ مشكلتكم أن لا تصوبوا قولي كي لا يقال من أن كلامي تبين أنه هو الصحيح ومن أنكم مخطئون. هي هذه المشكلة، أنا لا قيمة لي. لماذا لا تبحثون عن دينكم أنتم، عن دين أنفسكم؟ لماذا لا تبحثون عن دين الشيعة هؤلاء الذين يؤلهونكم، عن هؤلاء الحمير الذين تركبون على ظهورهم؟ هم يؤسسون الآن لمنهج رجالي شيطاني قذر، وسأعود إلى هذه النقطة. السبب الذي سيدفعني للحديث عن بطلان علم الرجال مرة أخرى ما يقوم به هؤلاء الشياطين من آيات الله العظمى، هؤلاء السفلة من نواب الشيطان. وهذه وسيلة من وسائل الانسياق في البرنامج الشيطاني عبر تجهيل طلاب الحوزة، وعبر صناعة الأفكار الجاهزة التي تعبأ بها تلك الرؤوس التي تعمم بالعمائم الإبليسية العباسية. هذه العمائم التي حينما تلبس، أئمتنا يقولون عن العمائم التي يلبسها
المراجع الآن، لأن عمائم أهل البيت لها هندسة، لها تصميم آخر. هذه العمائم عباسية إبليسية، الذي يلبسها سيصاب بداء لا دواء له. لو سألنا أهل البيت عن الداء الذي لا دواء له، إنهم يجيبون بجواب يحدد لنا نوعين من الداء. الداء الأول النصب، العداء لمحمد وآل محمد. الداء الثاني الحماقة، وهو الجهل المركب، أن تجهل أنك تجهل، تعتقد أنك تعلم. ولذا فإن الأئمة يوجهوننا ألا نصاحب الأحمق. لماذا؟ لأن الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك. أحمق، جاهل مركب. وهذا هو حال مراجع النجف، وحال أصحاب العمائم في حوزة النجف منذ زمن الطوسي وإلى يومنا هذا. أخطر شيئين كما قلت لكم بخصوص ما أتحدث عنه هو هذا: الانسياق مع البرنامج الشيطاني عبر الجهل وعبر الأفكار الجاهزة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن يضيع الإنسان عمره في لا شيء، لا أريد أن أقول أن يضيع عمره في المعاصي، في لا شيء. ضياع العمر في لا شيء، أما ضياع العمر في المعاصي فذلك أمر واضح سوءه. فهل أنا بحاجة لأن أتحدث عن هذا الموضوع؟ ضياع الوقت، ضياع العمر في لا شيء. كل ثانية تمر على الإنسان من دون عقيدة سليمة خسارة لا تعوض. أنا أقول لأولئك الذين تمر السنون عليهم وهم يعتقدون أن فلانا المأبون إمامه، أن فلانا النجس إمامه، أية خسارة أوقعوا أنفسهم فيها. كل ثانية تمر على الإنسان وهو لا يعتقد العقيدة السليمة، وبعبارة أخرى هو لا يعرف إمام زمانه، فإنه يرتكس في جاهليته وجهله. من بات ليلة، إمامنا الصادق يقول، والمصدر هذا أمامي، لا أجد وقتا كي أخرج الحديث من الكتاب وأقرأه عليكم. المصدر هذا غيبة النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من بات ليلة لا يعرف إمام زمانه فيها، لا يعرف إمام زمانه. من بات ليلة لا يعرف إمام زمانه فيها مات ميتة جاهلية. من بات ليلة، من مرت عليه ساعة، من مرت عليه ثانية، والذين يعرفون إمام زمانهم معرفة إجمالية إذا مرت عليهم ثانية لا يكونون في مقام خدمة إمامهم يخسرون خسارة عظيمة. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والرواية مصدرها هذا الكتاب أيضا، غيبة النعماني، حينما سألوه عن القائم هل ولد، فإن الإمام قال لا، يتحدث عن زمانه عن عصره صلوات الله عليه، وأردف ذلك أن قال ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. إنها أيام حياتي إمامنا الصادق. الإمام استعمل تعبيرا دقيقا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي، في كل لحظة من لحظات حياته، يعني حتى في نومه، حتى حينما ينام فإن نومه في خدمة القائم صلوات الله عليه، فالنوم جزء من الحياة. ربما حين يقول الإنسان في أيام عمري قد يقصد منها النهارات التي يكون فيها الإنسان متيقظا، ولكن حينما يكون الحديث عن الحياة فإن الحياة تجمع ما بين اليقظة والمنام. ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. الثانية التي يستطيع الإنسان أن يخدم فيها إمام زمانه يحصل فيها ربحا عظيما، والثانية التي تفوته وهو لا يخدم فيها إمام زمانه سيصاب بخسران لا مثيل له. فأخطر شيئين في الحياة بخصوص ما أنا متحدث عن، الشيء الأول الانسياق مع البرنامج الشيطاني بسبب الجهل، وخصوصا بسبب الجهل المركب، وللأفكار الجاهزة مدخلية كبيرة في ذلك. أما الشيء الثاني ضياع العمر، ضياع الوقت، بعيدا عن فناء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه معرفة وعقيدة سليمة وعملا وخدمة في التمهيد لمشروعه العظيم. نذهب إلى فاصل.
عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا.
النقطة المضيئة الخامسة وهي الأخيرة في هذه الحلقة، النقطة المضيئة الخامسة أهمية معرفة خصائص الزمن الذي نعيش فيه. إنني أتحدث عن الوجهة العقائدية وعن العلاقة بإمام زماننا، لا شأن لي بالمجريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قطعا لها مدخلية في الذي أتحدث عنه، لكنني لا أركز حديثي عليها، إنما أوجه نظري إلى الجهات التي ترتبط بشكل مباشر بمشروع إمام زماننا من خلال ما عندنا من المعطيات والنصوص. هذا هو الذي أقصده، وهذا هو الذي أريد أن أتحدث عنه ولو بشكل إجمالي لقلة ما بقي من الوقت، لكنني سأعود للحديث عن هذا الموضوع في قادم الحلقات إن شاء الله تعالى. سؤال طرحه كثيرون بعد الذي جرى في حرب أوكرانيا، كثيرون سألوا عن هرج الروم، هل هو هذا هرج الروم؟ لا كما يتلفظه معممو الشيعة، عودوا إلى الإنترنت واكتبوا هذا العنوان هرج الروم واستمعوا إلى العمائم الشيعية، إنهم لا يحسنون لفظ الروايات، فكيف يحسنون شرحها وفهمها؟ يتحدثون بلسان السوق، يقولون هرج الروم. أني أقولهم هذا هرج بسوق هرج، وإنما هو هرج الروم. ليس هناك في لغة العرب أن نقول هرج، هذه لغة سوقية، في التعابير السوقية والشعبية يقولون هرج مرج، وإنما هو هرج ومرج إذا أردنا أن نأتي باللفظة الثانية. فهل هذا الذي يجري في أوروبا الآن، هل هو هرج الروم؟ الجواب كلا وكلا وكلا. هذا ما هو بهرج الروم أبدا، هذه حرب تحت السيطرة، البرنامج ليس سياسيا وليس تحليليا للحديث عن ما جرى
في أوروبا وما هي التفاصيل في كواليس حرب روسيا وأوكرانيا. إذا وجدت فرصة تناسب هذا الموضوع ربما تحدثت فيه. إذن السؤال، هل هذا هو هرج الروم؟ الجواب كلا، وإنني أقولها بلسان قاطع، الجواب كلا. ما هذا بهرج الروم؟ هرج الروم حالة خارجة عن السيطرة، والذي يجري الآن تحت السيطرة. هرج الروم تسبقه علامات، ويحدث في وقت معين. قبل أن أقرأ عليكم ما جاء في الرواية عن إمامنا الباقر بخصوص هرج الروم، أبين لكم معنى الهرج. ما المراد من الهرج؟ الهرج قد يطلق على كثرة سفك الدماء، وقد يطلق على كثرة الاختلاف والتنافر، والذي يأتي بعد سقوط القيم والأعراف والقوانين. الحديث عن هرج الروم ليس حديثا عن سفك الدماء. قد يكون في هرج الروم سفك دماء، الحديث عن اختلافهم، عن تنافرهم، عن سقوط قيمهم التي يعملون بها. إنه اختلاف على مستوى الأفكار والعقائد، واختلاف على مستوى الأعراف والقيم، واختلاف على مستوى القوانين، واختلاف من جهة عدم التزامهم بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات فيما بينهم، فضلا عما فيما بينهم وبين غيرهم. هذا هو المراد من هرج الروم. أقرأ الرواية عليكم من غيبة النعماني، والطبعة طبعة أنوار الهدى، إنها الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 89 بعد 200، من حديث بدايته في الصفحة 88 بعد 200، إنه الحديث 67 بسنده، عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. يا جابر، الإمام الباقر يقول لجابر الجعفي: يا جابر الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. الكلام واضح، فالإمام يريد من جابر أن يكون من أحلاس البيوت. أحلاس البيوت
المعتزلون فيها، الملتصقون في أجوافها، المبتعدون عن الناس، هؤلاء هم الأحلاس. يا جابر يا جابر، الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. الإمام هنا يعدد العلامات بالترتيب، في بعض الروايات لا تذكر العلامات بالترتيب، لكن الرواية من خلال ألفاظها هناك دلالة واضحة على ترتيب الأحداث، فالإمام هكذا قال: أولها. قد يقول قائل من أن المراد من الأول هنا ما هو بالأول العددي، بالأول الحقيقي لفظا، وإنما قد يراد منه الأول العرفي. الأول العرفي هو الأول الذي يذكر في كلام المتكلم، هذا الاحتمال وارد ويوجد في الروايات مثله، لكننا لا نملك دليلا أو قرينة حتى نذهب مع هذا الاتجاه، ولذا فإننا نذهب إلى الدلالة الحقيقية، إلى الدلالة العددية الترتيبية. أول هذه العلامات، الإمام هكذا قال له: حتى ترى علامات أذكرها لك. أول العلامات اختلاف بني العباس، إنهم عباسيو بغداد والنجف. وما أراك تدرك ذلك؟ نحن أدركنا هذا. أتمنى أن يكون كلامي دقيقا. أولها اختلاف بني العباس، وما أراك تدرك ذلك، ولكن حدث به من بعدي عني حتى يصل الحديث إلي وإليكم، ولكن حدث به من بعدي عني، ومناد ينادي من السماء. فاختلاف بني العباس في الفترة الزمانية التي ينادي فيها منادي السماء، إنها الصيحة، الصيحة ستكون في شهر رمضان، وشهر رمضان الذي تكون فيه الصيحة يأتي بعد شهر رجب العلامات. علامة السفياني في أوله، وفي اليوم نفسه يخرج اليماني في اليمن والخراساني في إيران، ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح. وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن، ومارقة تمرق من ناحية الترك، ويعقبها هرج الروم، وتستمر الرواية الطويلة، رواية طويلة. ويعقبها هرج الروم بعد كل هذه العلامات، وسيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة، وسيقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة. فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب في جهة الغرب. هذا هو الهرج الذي حدثتكم عنه قبل قليل. فالذي يجري في حرب أوكرانيا ما هو بهرج الروم؟ هرج الروم هو هذا. وقت الحلقة انتهى، وأكتفي بهذا البيان المجمل. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مائدة القمر. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.